بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد بين الله عز وجل لنا أنه امتن علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة إرسال الرسل الذين ختمهم الله عز وجل بسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأمرنا الله عز وجل أن نشكر هذه النعمة، فقال عز من قائل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أنعمنا عليكم بهذه النعمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر هذه النعمة أن تستخدم في الغرض الذي يرضي واهبها عز وجل، لا إله إلا هو. وقد بين تبارك وتعالى أنه أرسل الرسول ويرسل الرسل لوظيفة محددة، فقد قطع على نفسه عهدا عز وجل ألا يعذب إلا بعد الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الرسول سبحانه وتعالى فقد ألزم سائر البشر أن يتبعوه، فالرسول جاء ليبين مراد الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول جاء ليطاع، لأن طاعته حينئذ طاعة لله عز وجل. هذه أمور واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، مبلغ عن الله عز وجل، ويقدم من نفسه نموذجا لعباد الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الذي يتأسى بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فإنه إذا ذكر له كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين، أخبر الله عز وجل عنهم بهذه المقالة في سورة النحل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ها؟ قالوا أساطير الأولين. أساطير الأولين خرافات وكلام قديم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء لمهمة محددة أداها صلى الله عليه وسلم ثم رحل وترك ميراثا صلوات الله وسلامه عليه. ترك ميراثا، تركنا على البيضاء كما أخرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهي بيضاء لا غبش فيها ولا سواد. ترك لنا كتابا وسنة، ترك لنا علما صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم الذي تركه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم هو الميراث. من أحب أن يرث النبي عليه الصلاة والسلام بقليل أو كثير فعليه أن يقبل على العلم الذي تركه صلوات الله وسلامه عليه، أن يقف على الحدود التي حدها رب العزة تبارك وتعالى. قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالعلم الذي تركه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يبين حدود الله عز وجل. وأنت مطالب بأمرين، الأمر الأول أن تعرف حد الله عز وجل في أي جانب من جوانب حياتك، والأمر الثاني أن تقف عند هذا الحد وألا تنتهك هذا الحد أو تتعداه. فمن تعدى حدود الله فقد قال عز وجل ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن العلم قد يأتي بالخير وقد لا يأتي بالخير، لأن العلم ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لمعرفة حدود الله عز وجل. طيب إنسان عرف حدود الله عز وجل ولم يلتزم بها بل تعداها واتبع الشهوات والأهواء، هذا مثله كمثل الكلب كما قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. آتيناه آياتنا لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإذا العلم قد يقود إلى الخير، قد يأتي العلم بالخير وقد لا يأتي بالخير. أما الجهل فلا يأتي بأي خير، لأن الإنسان إذا تعلم حدود الله فقد يلزم نفسه بحدود الله عز وجل وقد لا يلزم نفسه. أما الجاهل بحدود الله عز وجل، هنا قد يقول إنسان، قد يقول قائل طب وهذا الجاهل ليس مؤاخذا لجهله؟ نعم، هو ليس مؤاخذا فيما وقع فيه لكنه مؤاخذ على أنه أقدم على أمر من الأمور قبل أن يعرف حد الله عز وجل فيه. قال الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه العظيم البحر المحيط: وأجمعوا على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على عمل إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. لا يجوز، يحرم على المكلف أن يقدم على عمل من الأعمال إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تشمل كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا أمر أدركه حتى الكافرون. في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن رهطا من اليهود أتوه فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجع أو عبد. فاليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. هذا فعل، هذا ورحل عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يزال موجودا بيننا عليه الصلاة والسلام، إلا أننا زهدنا في ميراثه عليه الصلاة والسلام، واكتفينا من نبينا عليه الصلاة والسلام بأننا نحتفل به في يوم في العام عن طريق فيلم رابعة العدوية وأكل حلوى المولد وحصان المولد وما إلى ذلك، وانتهى الأمر. ويقول القائل: الاحتفال به يذكرنا به صلى الله عليه وسلم، وهل نسيته عليه الصلاة والسلام؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون مصاحبا لك في كل أحوالك. جاء بشريعة أحاطت بجميع جوانب الحياة، له هدي في قضاء الحاجة كما سمعت، له هدي في تناول الطعام، له هدي في دخول البيوت وخروجها، له هدي في الاستئذان، له هدي في الجماع. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سن للمسلم إذا أراد أن يجامع امرأته أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب، بعد الجماع أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب، سن له صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني إذن في البيع والشراء له أحكام، في النكاح له أحكام، في التجارة، في التنزه، في كل شيء له أحكام صلوات الله وسلامه عليه جاء بها من عند ربه تبارك وتعالى. إذا أردت الآن أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تستطيع أم لا؟ تستطيع. صلاته محفوظة بحذافيرها، كيفية وضع القدمين، اتجاه الأصابع، كيفية التجنيح باليدين، وضع الكفين على الأرض، هيئة وضع الكفين، كل هذا نقل وحفظه الله عز وجل لنا. من أراد أن يحج كما حج الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يستطيع أم لا؟ يستطيع. حتى الأماكن التي وقف فيها عليه الصلاة والسلام معروفة ومنقولة إلينا بالأسانيد الصحيحة. يعني إذن من أراد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتخذه أسوة يستطيع ذلك، لكن القلوب هي التي تحولت عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يتشدد في موضع الرخصة ويترخص في مواضع العزيمة، وهكذا ملخبط مفيش علم، ليس هناك الأساس المتين. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ثم إنها تخلف من بعدهم إيه؟ خلوف. هذه الخلوف حدثنا رب العزة تبارك وتعالى عنها في القرآن، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، أضاعوا الشريعة، لأن عمر رضي الله عنه كان يقول من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. والصلاة عمود الدين كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. فتضيع الصلوات تضيع لسائر الديانة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات. يبقى إذن القلوب تحولت عن الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحق لا يزال محفوظا، تكفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن كيف انتشر الجهل الذي أورثنا استخفافا بحدود الله عز وجل؟ انتشر لأن القلوب تحولت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابتغت الأسوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أي شاب اليوم سأله سؤالا، هل يستطيع مارادونا أن ينقذك يوم القيامة؟ هل يستطيع عمرو دياب أو جون ترافولتا أو مايكل جاكسون أن ينقذك يوم القيامة؟ سبيل الإنقاذ الوحيد يستطيعه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فحقنا أن نقبل بقلوبنا وجوارحنا على هذه عليه الصلاة والسلام. كيف نبتغي الأسوة في هؤلاء وعندنا الأسوة الحسنة التي أمرنا قيوم السماوات والأرض أن نتأسى بها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكنه اتباع الشهوات الذي حول القلوب عن شريعته صلى الله عليه وسلم فساد الجهل. والجهل يا أخوانا كالظلام، وصفه الله عز وجل بذلك، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد تلميذه حين خرج معه إلى المقابر، يا كميل إن هذه القلوب أوعية أواني، فأوعاها أوسعها يعني أحفظها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، والعالم الرباني له شروط ثلاثة: أن يكون عالما عاملا معلما صادعا بالحق، هذا هو العالم الرباني وهذا إجماع، ومتعلم على سبيل نجاة وهذا هو الذي ورد فيه الإجماع الذي حكاه الزركشي أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعلم حد الله عز وجل فيه، حكم الله عز وجل فيه، فهذا متعلم على سبيل نجاة، لا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا بعد أن يسأل، إما أن يستطيع النظر في الكتاب والسنة، وإما أن يسأل أهل الذكر. تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الفريق الثالث عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح كالريشة في مهب الريح. ما الذي جعلهم كذلك؟ لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ولذلك أشد الحرمات في ديننا استهين بها غاية الاستهانة. المثل الشائع عندنا اللي تعرف ديته تقتله، هذا لأن الإنسان لا دية له في بلادنا، لكن كان حقنا أن نقول اللي تعرف ديته ما تقتلوش، لأن مسألة الدماء أشد المسائل عند الله عز وجل. أول ما يقضى بين المسلمين يوم القيامة في الدماء. شوف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي رواية النسائي لهذا الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن أول حقوق الله عز وجل تسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر العمل، وإن ردت ردت وسائر العمل. هذه الزيادة في حديث أبي هريرة عند أبي داود. وأما في حقوق العباد فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، في الدماء. وقد ذكرت سابقا أنه إذا استخف الناس بحد من حدود الله عز وجل سلط الله عز وجل عليهم من هو أشد استخفافا بهذا الحد. يعني كما يكون الناس يولى عليهم، فإذا رأيت إماما ظالما فاعلم أن الرعية التي يحكمها هذا الإمام رعية ظالمة، إن وجدته غشاشا فاعلم أن الرعية انتشر فيها الغش، إن رأيته زانيا فكذلك. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد قال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، لم يقل مجرميها، أكابر مجرميها. وهذا يدلك على أن هذه القرية تحول أفرادها إلى عصابة، فاختار الله عز وجل زعيم هذه العصابة وجعله إماما عليهم ليفتك بهم عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا رأيت الحاكم يستهين بالدماء فاعلم أن الناس يستهينون بالدماء. معركة نشبت في هذه المنطقة منذ عدة أيام، رويت لي مجموعة من الشباب خرجوا بالسيوف والسنج يضرب بعضهم بعضا بالسيوف والمطالب والسنج، ومعهم رجال كبار السن. يا سبحان الله، أين قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شوف فهم ابن عمر روي الحديث. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور، والورطة هي الهلكة أو هي الشدة التي لا يمكن الخروج منها، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. هل نسينا حرمات المسلمين؟ نحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام وهو في خطبة وداعه صلى الله عليه وسلم يعهد إلى الأمة بالوصية الجامعة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه: استنصت الناس، اجعل الناس يلتفتون إليه. فقال عليه الصلاة والسلام للناس: ويلكم، أو قال: ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيستهان بحدود الله عز وجل إلى هذا المدى. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. نحن نيجي نقول: تعرف دي تقتله، لكلم واحد يقول لك: أنت بصيت نظرت لي نظرة ما عجبتنيش، يروح مطلع المطوى عايز ضربه. الله، استخفاف بحدود الله يصل إلى هذا المدى؟ في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. حرمة المؤمن أعظم من حرمتك، كيف لا؟ تصور أن المسلم الذي يقتل مسلما متعمدا، ماذا قال الله عز وجل فيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليه؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. كم قدر هذه الدية؟ كم قدر هذه الدية؟ بيانه عليه الصلاة والسلام: 100 من الإبل. كم تساوي الناقة الآن؟ قل في المتوسط على أقل تقدير 3000، يعني 100 في 3000 ب300، بكم؟ 300,000 جنيه. 300,000 جنيه، إن لم يؤدها في الدنيا فسيؤدها في الآخرة. ده مين؟ من قتل مؤمنا خطأ. أما من قتل مؤمنا متعمدا، دعك من سبق الإصرار والترصد الذي يتحدث عنه القانون، فهذا ليس موجودا في شريعة الله عز وجل. قتل مؤمنا متعمدا، ما حكمه؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتدي. من قتل له قتيل، إما القصاص، من قتل يقتل، وإما الدية. الدية 100 من الإبل. طيب، واحد ضرب واحد بمطوة طير مناخيره، قطع له مناخيره، دية كاملة. ومعنى دية كاملة 100 من الإبل، 100 ناقة. دية كاملة يعني 100 ناقة. طيب، وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بدية كاملة، واحد ضرب واحد خلى عبد لسانه طار لسانه، الدية كاملة 100 ناقة، 300,000 جنيه، إن لم تؤدى في الدنيا فستؤدى في الآخرة بالحسنات والسيئات. يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المجني عليه، فطرح على هذا ثم يطرح في النار. وقضى صلى الله عليه وسلم في الشفتين بالدية كاملة، في الخصيتين بالدية كاملة، في الذكر بالدية كاملة، في الصلب العمود الفقري الدية كاملة. واحد ضرب واحد بشومة أطم العمود الفقري، الدية كاملة 100 ناقة. في الإصبع، إصبع اليد 10 من الإبل، في السن 5 من الإبل، حتى في السن التي سودت المسوسة لكنها لم تقع 5 من الإبل، يعني 15,000 جنيه، دي فيها 5,000 جنيه، تلت دية السن. إن كانت السن دي مسوسة يبقى تلت دية السن الصحيحة. سبحان الله العظيم، واحد بعين واحدة، في العينين الدية كاملة. طيب في عين واحدة نصف الدية 50 من الإبل. هب أن هذا الرجل الذي قلعت عينه كان أعور، له عين واحدة فقط، وجاء الجاني فأطار هذه العين. من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره ذهبوا إلى أنه يأخذ الدية كاملة، لأنه ترتب على فقد هذه العين أنه فقد البصر بالكلية. دي أخوانا، واحد ضرب واحد بالشوم على دماغه جاب له تربانة، تلت الدية 33 من الإبل. ضربوا بمطوة دخلت المطوة جوه بطنه، تلت الدية 33 من الإبل. سبحان الله العظيم. يبقى نقول اللي تعرف دية تقتله؟ إذا كانت حرمة المسلم إلى هذه الدرجة، نجرؤ مع ذلك على شهر الأسلحة البيضاء والسوداء في وجوه بعضنا البعض، ويشارك في ذلك الآباء، ثم بعد ذلك نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ امرأة عارية لم تلتزم بالحجاب الذي جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة، وتحتفل بميلاد النبي عليه السلام عن طريق أكل الحلوى، هذه أخوانا طريقة سطحية بعيدة حتى عن المناهج العلمية التي تعلمناها في دراستنا، بعيد عن المناهج العلمية. لو أن أينشتاين الذي اخترع النظرية النسبية لبس فستانا فقلدناه ولبسنا فستانا، هل نتقدم في العلوم؟ حقنا أن نتعلم من أينشتاين النظرية النسبية، يبقى احنا كده استفدنا وكده تقدمنا، لكن تركنا سبب التقدم وأخذنا بالأمراض الناجمة عن هذا التي تخالف شريعتنا. فهذا الاستخفاف بحدود الله عز وجل. شاب أول ما يبلغ هذا الشاب يحاول أن يثبت رجولته، يثبت رجولته ويفرض عضلاته على الله عز وجل، عايز يعمل فتوى على ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك دين ايه وبتاع ايه وكلام من هذا القبيل. رجل عايز يقعد على القهوة ويشوف احواله ويعاكس النساء، يشرب بانجو، يشرب خمر، يشرب اي حاجة. لا، الله عز وجل يمهل للظالم، كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. كل ما في الأمر يا أخي الفاضل أنك مطالب بمراجعة حساباتك. نحن الآن نعيش في حياة دنيا أسرتنا بحدودها ونسينا ما بعد هذه الدنيا، وبين الدنيا وما بعدها حد لا تعرف مكانه ولا المسافة التي بينك وبينه. قد يكون هذا الحد بعد ثانية واحدة يأتي ملك الموت وينتهي الأمر، وقد تكون بينك وبين هذا الحد مسافة أنت لا تعلم، والله عز وجل كلفك تكليفا محددا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إيه؟ طب وأنت تعرف متى تموت؟ لا تعرف. ولذلك قال المفسرون فيكون معنى الآية كن مسلما متقيا لله عز وجل في كل وقت حتى إذا جاءك الموت في الموعد الذي لا تعرفه لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. أتذكرون كلام عمر بن عبد العزيز حين كتب إلى عامر من عماله عليك بتقوى الله عز وجل فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. اعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. يبقى إذن هذا الاستخفاف بحدود الله تبارك وتعالى سببه الأول الجهل، والجهل نجم عن إيه؟ نجم عن اتباع الشهوات، فاتباع الشهوات يظلم القلب يصير الحق. شوف ابن مسعود رضي الله عنه يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة. هذا الأثر أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يربى فيها وينشأ فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، يشيب على هذه الفتنة وتتخذ سنة. هذه الفتنة هذه المصيبة تتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر. يعني إذا انقلبت الإيه؟ انقلبت الموازين يا أخوانا، تتخذ سنة، الفتنة تتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر. قالوا ومتى ذلك ابن مسعود؟ قال إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. الأمراء كثيرون ومعظمهم خونة. إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم. أي واحد النهاردة يجي يقول لك أنا عايز أهتدي وعايز أبقى كويس، أول حاجة أعملها إيه؟ يحفظ كتاب الله. لا، تحفظ كتاب الله الأولى بك أولا أن تعقل ما أراد الله عز وجل منك، أن تفهم كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويضربون مثلا لذلك بمريض جاءه الطبيب البارع فكتب له روشتة الدواء، فهذا المريض جلس يقرأ الروشتة ويحاول أن يحفظها، هل ينتفع؟ لا ينتفع إلا بأن ينفذ ما في هذه الروشتة، أن يصرف الدواء، أن يشتري الدواء وأن يتناوله. واحد عايز يبقى على السنة يمسك الأحاديث يحفظ الأحاديث، أين العمل؟ أين العمل؟ العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح العمل. إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم، يوم يجي واحد يقول لا ده احنا عندنا الفقه هنا تمام، الفقه تمام والمسائل مدونة والكثير من أهل العلم يحفظونها. لا، انظر إلى معنى الفقه عند هؤلاء. الإمام الغزالي رحمه الله، وهذا بينته سابقا، قال إنما كان الفقه اسما يطلق على معرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الدنيا وعلى الآخرة وحطارة الدنيا. وسأل فرقة السنجي الحسن البصري يوما عن مسألة فأجابه، فقال له فرقد إن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن ستلك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف، ده الفقيه الورع الكاف، تلقيه دايما ايه بيفرمل. في واحد تاني نفسه هدامة يهجم على طول على اي حاجة ما يهمش لا يبالي، لكن في واحد بيفرمل استنى يقول لك ايه في ايه، تقول له والله بس انا يعني حبيت ان انا اتأكد من شيء الفلاني او شيء العلاني، يقول لك لا اطمئن الامر كذا وكذا، فدائما ايه يحجم، الاصل عنده الاحجام. وفي واحد بينط على طول، وقد تكون قفزته هذه على موبقة من الموبقات يعني في نار جهنم والعياذ بالله. فده الفقه. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. يبقى شوف بقى كلام ابن مسعود، اذا كثرت امراؤكم وقلت امناؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يبقى حتى اللاعب يتفقه بيقرأ بيحفظ ده علشان ايه؟ علشان دنيا، تفقها لغير الدين، لم يفعل هذا تدينا وتقربا من الله عز وجل. لكن واحد تفقه ليه؟ المجموع ده اصول الدين. واحد تفقه ليه؟ يقول لك اصلا يعني الناس يسألوني ويقول ما عرفش. الله، الامام مالك رحمه الله حين قال له ان الناس يصنفون موطئات، الامام مالك صنف موطئه، موطئ مالك، ان الناس يصنفون موطئات، فقال الامام مالك قولته الشهيره ما كان لله دام واتصل، ما كان لله دام واتصل. يبقى اذا مساله ايه؟ نوايا، انما الاعمال بالنيات. وبمناسبه موطئ مالك، فقد اخرج الامام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين أمير العدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل 7 من أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل مسلم، وقال والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يبقى ده ديك فكرة يا أخوانا عن أن هناك حدودا لله عز وجل في غاية الخطورة أن يتعدها الإنسان، وهذه الحدود استخف بها الآن. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له يا ابن عباس ما تقول في رجل مسلم قتل مسلما متعمدا؟ أقول الله عز وجل هو الذي قال، قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال له أرأيت إن تاب؟ فقال ابن عباس ماذا تقول؟ كالمعجب، كالمعجب من أمره، ماذا تقول 3 مرات؟ ماذا تقول؟ ثكلته أمه أن له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل تعست ويلقى به في النار. الملك الحق تعست ويلقى به في النار. صحيح أن قاتل النفس إن تاب تاب الله عز وجل عليه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يا أخوانا النصوص التي وردت في أمور الدماء نصوص خطيرة جدا. حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود وهو عند الترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. قل لي حديث زي ده كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نريد النهاردة أخوانا شبابنا فلذات أكبادنا ونحن نشاركهم ككبار السن في هذه الأمور معركة بالسنة لا يدرى لها أصل. واحد يلاقي صاحبه بيتخانق يروح داخل في الخناق على طول وضارب ويقول لك انا يا اخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. ده هذه قوانين الجاهليه. اما قانون الاسلام فقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. يعني لا يجوز لك ولا يحل أن تتحيز للغني لأنه غني أو أن تتحيز للفقير عفوا على هذا الفقير لفقره. لا، عليك أن تكون متحيزا لله عز وجل فقط. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإذا قلتم في الآية الأخرى فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. معظم المعارك التي تسفك فيها الدماء لا يعرف لها أساس، لا يعرف لها أساس. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام وحديثه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول في أي شيء قتل. المقتول مش عارف هو قتل ليه والقاتل مش عارف هو قتل ليه. تلاقي جريمة كبرى وقعت أساس هذه الجريمة إيه؟ أساس تافه. قد تكون نكتة أو لفظة قيلت على سبيل السخرية ونزغ الشيطان ونزغ الشيطان. لكن شوف الاستخفاف بحدود الله. عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين استفزه رجل، رجل من رعيته، فقال له أردت أن تستفزني لتأخذني عزة الشيطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله لا حاجة لي إلى مقاولتك. أنت بتستفزيني علشان الشيطان يتسلط علي وأقوم الآن بعزة السلطان ومعاونة الشيطان أناله منك الآن ما تناله مني غدا. يبقى إذن يا أخوانا في محكمة تصل. الأمر ما انتهاش. لما واحد من الظلمة ياخد احد يقول له انت يا بنت عندنا ببلاش، ايوه عندك انت لانك انت جاهل. والله والشعر يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لكن هي المسألة انتهت كده؟ تقول لي انت عندي ببلاش تعذبني وتقتلني وتقطعني وانتهت المسألة؟ لا، لم تنتهي، لم تنتهي. هناك موقف تصوره امام العدل عمر بن عبد العزيز حين دخلت عليه زوجه وهو يبكي فقالت له ما يبكيك؟ قال يا فاطمة لقد وليت هذا الأمر عن غير مشورة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، يعني ينبغي ألا نستغرق أعمارنا في الأمانية والتسليفات. وكلمة تسليف مأخوذة من سوف، سوف أفعل، سوف أدوك، سوف أفعل كذا حين يحصل كذا وما إلى ذلك. وأيضا ينبغي ألا نغرق أنفسنا في الأماني، حتى لو كانت هذه الأماني في ظاهرها أمانيا حسنا. شوف هذا الحديث كنموذج، حديث في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، من حديث جبير بن نفير قال: كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود يوما. المقداد بن الأسود معروف رضي الله تعالى عنه، البدري، كان من أوائل الذين أسلموا وهاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه. هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة، هجرتي الحبشة، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف في غزوة بدر موقفا يقول فيه ابن مسعود كما ثبت في صحيح البخاري: لقد رأيت من المقداد بن الأسود موقفا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عجل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه حين سمع هذه المقالة من المقداد. يقول جبير بن نفير: كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، يعني غضب غضبا شديدا. قال جبير: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. رجل قال كلام جميل جدا، يبقى المقداد يغضب ليه رضي الله تعالى عنه؟ طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. فأقبل عليه المقداد وقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهد كيف يكون فيه. انت بتقول ان احنا وددنا ان رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما ابو جهل وابو لهب شافوا النبي عليه السلام ولم يتبعوه. ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهد كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام اكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله ربكم، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم، يعني من بطون أمهاتكم، إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط من فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى أخاه أو ولده أو والده كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه لو مات أخوه، يعني أو أبوه أو ابنه، ويعلم أنه لو مات أو أنه لو هلك دخل النار، فلا يطمئن قلبه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني إذن هذه الآية نزلت في هذه الظروف، اسمع الكلام جيدا. إذن الابن لا يكون قرة عين لك إلا إن كان صالحا، إلا إن كان صالحا تنتفع به في حياتك وبعد مماتك، كلما عمل عملا صالحا كتب له ولك في حياتك. من سن في الإسلام سنة حسنة والولد من كسب أبيه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يبقى ينبغي أن نربي أبناءنا على أن يكونوا وقافين عند حدود الله عز وجل. في واحد في بقيه ابنه قد كده يقول له يلا يا ولد ويطبل له كده يقول له فيت اهلي الله، واحد ثاني الطفل في نفس السن تلاقيه بيركع ويسجد مع أبيه. أبوك بيصلي إزاي؟ يركع ويسجد، يحفظ فاتحة الكتاب أو يقرأ القرآن ولو خطأ، قل أعوذ برب الفلق ملك الناس إله الناس. لكن المهم شوف ده منشغل بإيه من أول لحظة، والآخر انشغل بماذا، والأب هو المسؤول عن ذلك. النبي عليه السلام يقول كل مولود، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، إن كانوا بوذيين يخلوا بوذي، إن كانوا مسيخ يبقى سيخ، هندوس يبقى هندوس، وهكذا، أو يشركانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة بتولد سليمة الأنف، من اللي بيكسر أنفها؟ صاحبها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جزعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الإيه؟ الدين القيم. يبقى ده مفطور على الدين، كل مولود يولد على الفطرة، الأب هو الذي يسيره، إما أنه يسيره في اتجاه الفطرة الصحيحة، وإما أنه يجني عليه ويحرقه عن الفطرة السوية، وحينئذ سيسأل عن ذلك عن أعمال ابنه، سواء كان في حياته أو بعد مماته، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مقبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغفر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفنا منها غير مسؤولين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب وجمود الأعين. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب وجمود الأعين. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب وجمود الأعين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأبناءنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وإخواننا. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في شتى بقاع الأرض. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظهم في دينهم، واحفظهم في أموالهم وأبدانهم، واحفظهم في أزواجهم وذرياتهم، واحفظهم في أرحامهم وأصحابهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.